الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في توضيح دلالة صحيحة إسماعيل بن جابر على القول الأول، وهو أن الكور يساوي 27 شبر. قلنا بأن توضيح دلالة هذه الرواية في مقدمات، وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثانية، وهي ما يتعلق بهذا السؤال، أن الرواية هل تنظر إلى المدور أو إلى المكعب. قلنا هذا يتضح من خلال معرفة المراد من السعة، حيث جاء في الرواية في ذراع وشبر سعته، فما هو المراد من السعة؟ ففي هذه المقدمة الثانية نقول أن المراد من السعة عرفا هو ما يسعه الشيء. فإذا ذهبنا إلى المعنى المتعارف للسعة، فإن العرف يقول أن السعة هو ماذا؟ هو ما يسعه الشيء. وبالتالي ليس المراد من السعة هو الطول والعرض، لأن الطول لا يقال عنه سعة والعرض لا يقال عنه سعة. فلفظ السعة عرفا لا يستعمل للدلالة على الطول أو العرض، بل ما يسعه الشيء. هذه المقدمة الثانية. الآن في المقدمة الثالثة يتعمق الفكرة كيف يسعه الشيء. يعني المقدمة الثالثة أنه بعدما عرفنا أن المراد من السعة هو ما يسعه الشيء، فإنه عرفا إذا قلت الباب يسعه الجمل، ما معنى هذا الكلام الباب يسعه الجمل؟ يعني يمكن أن يكون الجمل يدخل من الباب، صحيح؟ بحيث لو جعلنا خط من أعلى نقطة إلى أسفل نقطة فإنه يكون على طول مثلا ماذا؟ على طول الجمل وارتفاع الجمل مثلا. أو أسأل هذا الكأس ماذا يسع؟ أقول هذا الكأس يسع إدخال مثلا ماذا؟ ورقة مقدارها 30 سنتيمتر. يعني لو جعلت ورقة طولها 30 سنتيمتر تستطيع أن تدخلها داخل هذا الإناء. هذا الاستعمال العرفي. خب، بناء على ذلك نسأل، الرواية عندما عبرت شبر ماذا وذراع وشبر سعته، يعني تريد تقول الرواية بأن السعة ثلاثة أشبار، صحيح؟ لأن الذراع يساوي شبرين. خب، فلنا أن نسأل أنه السعة ثلاثة أشبار بأي لحاظ؟ هل من كل بلحاظ طولي، بلحاظ عرضي، أو من جميع الجهات؟ بيان ذلك أن الجسم كالباب الآن، إذا أردت أن تبين سعته، فإذا كانت السعة الطولية تختلف عن السعة العرضية لابد أن تفصل، فتقول سعة الباب طولا جمل، وسعة الباب عرضا مقدار مثلا نصف متر. فإذن إذا كان الجسم ماذا تختلف سعته من الجهات، فلا بد أن يحدد أنه هذه السعة من أي جهة، هل من جهة الطول أو من جهة العرض. واضح؟ هذا أمثلة عرفية يعني، صح؟ خب، فحينئذ الرواية ماذا قالت؟ قالت سعته كم؟ ثلاثة أشبار. والرواية أطلقت يعني ليس من جهة دون جهة، فحينئذ نستطيع أن نقول أن الرواية تريد أن تقول أن هذا الجسم سعته ثلاثة أشبار مطلقا، يعني من جميع ماذا؟ من جميع الجوانب. فمن جميع جوانبه لو نظرت إليه فإنه يساوي كم؟ يساوي ثلاثة أشبار. واضح لحد الآن؟ نقطة نقطة تفتين المطلب شلون؟ إذا نتمسك بإطلاق السعة، الإمام قال ثلاثة أشبار سعته، ما قال سعته من جهة معينة دون جهة. وهذا يكشف على أن هذا الجسم اللي يتحدث عنه الإمام جسم خصوصيته أنه سعته من جميع الأطراف والجهات واحدة. فلو سألنا هذا السؤال في الرياضيات، ما هو الجسم الذي سعته من جميع الجهات واحدة؟ نقول لا يتصور ذلك في الأجسام إلا الجسم الدائري، الجسم المدور. بيان ذلك، هذه أهم نقطة، التمسك بإطلاق السعة. واضح؟ عندما لو كان عندك جسم دائري، هذا أمس شرحنا هذا الأسطوانة، خب كيف نحدد السعة؟ السعة معناها ماذا؟ السعة يعني ماذا؟ النقطة الموجودة بين جزئين، هذا المركز. ذكروا في باب الرياضيات بأنه أي خط من الذي يمر بالمركز، هذا مركز، يكون متساوي، صحيح؟ يعني من أي جهة أخذت ماذا بين نقطتين فإنه ماذا؟ فإنه يكون متساوي. فإذا أردت أن تأخذ جسم وتدخله داخل الكأس، هذا أقول لك سعته هذا كم؟ سعته 10 سنتي، يعني سواء دخلت تشيلي، دخلت مستقيم، دخلت بزاوية 20، زاوية 30، في النتيجة سعته واحدة. معنى أن السعة واحدة يعني أن الخط الذي يمر بالمركز دائما يكون متساويا، وهذا لا يتصور إلا في ماذا؟ في الدائرة، لأن الدائرة أقطارها متساوية. أما لو أخذت المكعب، ناخذ بس السطح ده، يعني هذا الان احنا قلنا امس ان الارتفاع انتهينا منه، صحيح؟ فناخذ احنا السطح العلوي، فاحنا الان نفصل السطح، نقول حتى لو كان هذا متساوي الاضلاع، يعني حتى لو كان مربع واضلاعه متساويه، فانه لا يصح لك ان تقول ان سعته واحده، بل ان سعته مختلفه. لماذا؟ لان مركز المربع هذا يقولون الخط، الخطوط الذي تمر من هذه النقطه الى هذه النقطه مثلا، نقول هذين الخطين ماذا؟ هذا الخط لا يساوي مثلا هذا الخط، صحيح؟ إذا عندك مربع بتدخل مثلا ماذا؟ بتدخل مثلا جسم، فإنه إذا دخلته بشكل منحني غير لو ما دخلته بشكل ماذا؟ بشكل مستقيم. لماذا؟ لأن الخطوط غير متساوية. هي كله يعني في الرياضيات قالوا بأنه هذا الخط وهو مثلا دال باء في الرسمة أطول من دال جيم. أي نظرية تذكرون؟ نظرية فيثاغورث، أنه دال باء تربيع يساوي باء جيم تربيع زائد دال جيم تربيع. فلو فرضنا أن هذا مقداره مثلا 4، هذا مقداره 3، فيقال كم؟ دال باء تربيع يساوي دال جيم تربيع كم؟ هاي باء جيم، باء جيم كم؟ 3 تربيع زائد 4 تربيع، المهم بيطلع 25 الجذر، هي 5، فيكون هذا 5. فإذا لا يتصور في جسم من أجسام ماذا؟ من الأجسام الرياضية بحيث يصح أن يقال أن سعته واحدة من جميع جهاته مطلقا من جميع الجوانب إلا ماذا؟ إلا الدائرة. زين، إلا الدائرة. أما باقي الأجسام دائما سعتها مختلفة، فسعتها من النقطة إلى النقطة، من الزاوية إلى الزاوية، غير سعتها من ماذا؟ من زاوية إلى أخرى. واضح الفكرة؟ إذن الرواية، ولهذا الآن لو أنا واحد سألك ما هي سعة الباب، تقول تفصل سعة الباب طولا كذا وسعة الباب عرضا كذا، واضح؟ فإذا عندما أطلق الإمام وقال سعته كذا وماذا ولم يحدد، هذا لا يتصور ماذا في الخارج إلا ماذا؟ إلا في الجسم فقط، الجسم المدور، الجسم الدائري. خب هذه المقدمة الثالثة، يعني المقدمة الثالثة هو التمسك بإطلاق السعة وعدم التفصيل بين ماذا؟ بين الموارد، وهذا لا يتناسب إلا مع الجسم المدور. ولهذا لو بتسأل واحد كم سعته ده، تقول لي شيء واحد سعته مثلا ماذا؟ سعته مثلا 10 سنتيمتر، ما تقول لي من جهة دون جهة، لأنه لو أخذت ورقة 10 سنتيمتر تدخل في أي جهة، لكن في المربع لا، لأنه لو دخلت بشكل منحني غير لو دخلت بشكل مستقيم. اتضحت الفكرة؟ خب هذه المقدمة كم؟ الثالثة. إذن المقدمة الثالثة أهم مقدمة، أثبتنا ببركتها أن الجسم ماذا؟ الجسم مدور. المقدمة الرابعة، قلنا في بالأمس أنه الإمام عندما أراد أن يحدد الكر فهو ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى مقياس، نستطيع ببركته أن نحدد مقدار الماء. فلو كان عندنا ماء موجود في مكان أردنا أن نحدد هل هذا كر أو لا، الإمام أعطاني مقياس قال لي إذا تواجد وتوفرت هذا المقياس فهذا المقياس علامة على الكرية. وقلنا أمس أن الذي يقيس ماذا يقيس والذي يجعل مقياس المساحة أو الحجم؟ الحجم، لأن المساحة اللي هي مثلا فقط سطح واحد، طول عرض، طول عرض قد تخلي فيه الماء، فقط طول عرض، يعني عندك طول عرض فقط، ورقة طول عرض تستطيع أن تجعلها مقياس لمعرفة مقدار الماء؟ لا، لأن الماء لا ينحفظ فيها، الماء يسيل، فلا بد أن نفترض عندنا ماذا؟ عندنا حجم. خب، وقد أثبتنا أنه ماذا؟ هذا الآن حساب رياضيات الآن، وقد أثبتنا أنه هذا الجسم مدور. فنسأل في المقدمة الرابعة كيف نحسب حجم المدور؟ في طريقة متعارفة قديما وفي طريقة حديثة وكلاهما نتيجتهما واحدة كما الآن سنبين. خب، إذا تبين أنه عندنا حجم مدور، يعني الدائرة يسميها المصنف، يعني جسم مدور، وإحنا بتعبرنا يعني هذا اسطوانة مثل كأس. خب، كيف نقيس حجمها؟ في عندنا طريقة مباشرة جديدة وعندنا طريقة ماذا؟ طريقة قديمة. نشرح الطريقة التي ذكرها المصنف المتعارفة من القديم، يعني من زمان قديم جدا، كانوا مثلا أصحاب البنائين والهندسة وكذا عندهم هذه القاعدة، فمأخوذة من ماذا؟ من الفن، وهذا فن قديم. يقول حجم المدور عبارة عن نصف القطر ضرب نصف المحيط ضرب الارتفاع اللي هو العمق. وهذا الجسم اللي عندنا الآن كم ارتفاع؟ الإمام يقول 4 شبر. كم يصير القطر السعة؟ السعة كامل، القطر كامل 3 أشبر، صحيح؟ القطر كله السعة 3 أشبر. المراد من السعة يعني القطر، قلنا أنه من نقطة إلى نقطة ف3 أشبر. فكيف نحسب ماذا حجم المدور؟ نقول حجم المدور يساوي نصف القطر كم؟ 3 ضرب نصف المحيط. الآن ما نعرفه كم، خليها هذا المحيط ما نعرف كم، الآن سنبين طريقة حساب المحيط. في الارتفاع، الارتفاع كم؟ 4 أشبار، صحيح؟ إذن الارتفاع مقداره 4 شبر. خب، المحيط كيف نحسبه؟ هذه من المشكلات عند القدماء. الآن في طريقة حديثة بسرعة يحسبون المحيط، لكن في السابق كانوا لا يعرفون المحيط بالدقة، بل يتسامحون ماذا؟ ويجعلون رقما تقريبيا للمحيط. إذن في الزمان السابق قبل الزمان الحديث، قبل هالقد 100 سنة، في زمان النص ما كان يعرف المحيط كم، بل كانوا يتسامحون في مقدار المحيط. التفت لها المقدمة مهمة في البحث، والإمام سلام الله عليه يتكلم مع الناس العرف والعوام، فإذا كان أهل الفن لا يعرفون مقدار المحيط بالدقة حسابه حتى في الزمان القديم، فما بالك بالعوام الناس. فلا بد في حساب المحيط أن نلجأ إلى طريقة تقريبية متعارفة في زمان الناس. تفتين المطلب؟ إذن في حساب المحيط لا بد أن نلجأ إلى طريقة تقريبية الذي يفهمها العوام، وإلا الإمام لا يتكلم مع الخواص، بل حتى الخواص في ذلك الزمان لا يعرفون المحيط. تفتيها النكتة؟ ولهذا الصحيح أن يقال أن الحساب لا بد أن يكون حساب تقريبي، لو حسبنا بالدقة خطأ النتيجة. تفتين؟ لا بد أن يكون الحساب تقريبي، فلا يصح أن نحسب حساب ماذا؟ بالدقة. وسنبين الفرق بين الحساب الدقيق والحساب التقريبي، لكن الشارع يرتب الآثر على حساب تقريبي والحساب الدقيق، لأن المخاطب هو ماذا؟ إنسان عامي، إنسان عرفي. قالوا في الزمان القديم لحساب المحيط يلحظون نسبة المحيط إلى القطر من خلال التجربة في الرياضيات وفي الحسابات القديمة، أن هناك نسبة تقريبا ثابتة بين المحيط وبين القطر، واضح؟ إذن هناك نسبة متقاربة، نسبة المحيط إلى القطر كانت عندهم 3 تقريبا، واضح؟ إذن لو كانوا يتعاملون يقول كيف نحسب المحيط؟ يقولون نسبة المحيط إلى القطر إلى القطر كم؟ 3. حتى يقولون درويش في زمان، يقول يا من لا يعلم نسبة المحيط على القطر إلا هو، واضحة؟ هم يقول الله يعني يتسبحون دراويش كان في الزمان يقول لا يا من لا يعلم نسبة المحيط إلى القطر إلا هو، يعني لله سبحانه وتعالى ما حد يعرفها. فهم يقولون تقريبا ثلاثة. خب إذن كيف نحسب حين إذن؟ نقول في الرياضيات، وش يسمون في الرياضيات تذكرون؟ نضرب ضرب تبادلي صحيح؟ إذن المحيط يساوي كم؟ ثلاثة أقطار، يعني ثلاثة في القطر يعني ثلاثة أقطار. إذن المحيط كم يساوي؟ ثلاثة. كم القطر؟ قطر كم؟ ثلاثة. فكم يساوي المحيط؟ تسعة. فدائما كيف يحسبون المحيط؟ يقولون كم هذا ثلاثة؟ ثلاثة أضعاف، يضربون في ثلاثة. لو أربعة، أربعة في ثلاثة. لو خمسة، خمسة في ثلاثة. فيأخذون ثلاثة أضعاف القطر وهو يساوي المحيط. واضح لحد الآن؟ خب الآن نأتي طلعنا المحيط يساوي تسعة، فإذا نرجع للحساب. إذا حجم مدور كم يساوي؟ واحد ونص في ثلاثة كم؟ ثلاثة في نص كم صير؟ واحد ونص صحيح؟ ثلاثة في نص واحد ونص، اضربها في نصف المحيط. نصف المحيط يعني كم المحيط؟ تسعة في أربعة، ويساوي واحد ونص يعني واحد فاصلة خمسة في تسعة، اضربها في نص يعني تسعة على اثنين كم؟ يعني أربعة ونص، اضربها في أربعة إذا ضربت بطلق 27 شبر. واضح؟ إذن واحد ونص يعني واحد فاصلة خمسة، واحد ونص يعني عبارة أخرى، حساب طريقة أخرى، يعني نفس الشيء بس في كتابة أرقام عشرية، أرقام كسرية هذه أرقام عشرية. فإذا ضربت في الآلة واحد ونص في هذه تسعة ونص، تسعة في نص يعني أربعة ونص، في أربعة يطلق 27 شبر. واضح الفكرة؟ خب إذا ثبت أنه كم؟ أن مقدار ماذا؟ مقدار الكر هو 27 شبر. في الطريقة الحديثة يقولون عندنا قانون في الرياضيات لدارس، يعطون قانون مباشر حجم المدور. احنا في الرياضيات نسمي حجم الاسطوانة، حجم الاسطوانة يساوي باي نق تربيع عين، تذكرون؟ يعني وش معنى باي؟ هي قيمة ثابتة في الرياضيات موجودة حتى في الآلات. باي يعني 22 على 7، ناق يعني نصف القطر تربيع، ناق يعني نصف القطر. خب القطر كم؟ ثلاثة. كم نصفه؟ واحد ونص، فيصير فيه واحد ونصف تربيع. واضح الفكرة؟ ناق يعني نصف القطر، القطر كله ثلاثة، فنصف القطر واحد ونص، نصف القطر تربيع. فالارتفاع كم الارتفاع؟
أربعة.
هذا كم يساوي؟ 27 شبر. هنا حسبت 27 شبر. ولهذا في الرياضيات نسبة في الفترة الأخيرة اكتشفوا أن نسبة المحيط على القطر كم؟ مو ثلاثة بالضبط، 22 على 7. هذه الباي، هاي هذه الباي عبارة عن نسبة المحيط على القطر. ليش؟ ليش هذه؟ طيب فقط عشان تكونون على دراية سهلة. يعني المحيط على القطر كيف نطلعه؟ المحيط في الرياضيات الآن كيف يحسبونه؟ 2 في باي في ناق يعني نصف القطر، 2 في باي هي قيمة ثابتة في نصف القطر على القطر. القطر كم؟ عبارة عن 2 ناق، لأن الناق نصف القطر، فالقطر كم؟ 2 في ناق. واضح؟ لأنه القطر عبارة عن 2 ناق. ها شوف، هاي قطر، كل قطر هذا نصف قطر زائد نصف قطر يعطيك ماذا؟ قطر. واضح؟ يعني 2 ناق. خب هذا في الرياضيات كيف يصير؟ تختصر يقول 2 تختصر الى 2 ناق، يا ناق كم بقى؟ صار باي. يعني المحيط على القطر يساوي يعني يساوي 22 على 7، يعني يعني 3.14، يعني التقريبي 3، بالدقه 3.14. لا هذه بالحساب، هاي المحيط هاي القطر اي هي هذه، لا هي بالتقريب، نعم بالاستقراء في جميع الأجسام ثبتوها. واضح؟ ولا بالدقة 3.14، لأنه في الرياض مقاييس ما كانت تقدر تحسب بعض الأصفار على أي حال. في الرياضيات ما في بعيد، يعني بالدقة أنا حسبتها بالدقة تطلع 28.26 بالدقة كلش، يعني يطلع 28 هذه بالدقة، هنا هي تقريبي 27 شبر، أنا كتب 27 لا بالدقة يطلع 28 هي بالدقة لأن قاعد عمل بالدقة صحيح. هم ماذا يعبرون هنا عن الباي؟ عن ثلاثة، يظلمون ثلاثة، فبالدقة يطلع 28.26 الظهر. كم؟ نعم 2.6، بس هي بالدقة بالفهم العرفي 27 شبر، وهذا نفسه بالضبط، يعني هذا مو قانون غير. ليش مو قانون غير؟ يعني يحتاج بقى لو خلاص، يعني هذا القانون لأنهم القديم نفس القانون الحديث. ليش؟ ليش؟ لأنه خلاصة واحدة. خب ليش؟ اكتفيت. هذا هاي النظام هاي القديم له. الآن من عوض بيطلع لك نفس هذا القانون القديم. خب نصف القطر كم يساوي القطر؟ 2 ناق صحيح؟ خب فيه نص المحيط كم يساوي قلنا؟ 2 باي ناق في الارتفاع يعني عين صحيح، عوضنا بس. ويساوي في الرياضيات يختصرون نص نص إلى 2، هذه يدي كم صار ناق؟ في باي ناق في عين، يعني كم يساوي باي ناق تربيع ناق في ناق في عين؟ واضح الفكرة؟ هل يراس الرياضيات يعني أقول لك هذا النظام قليل نفسه، بس هم كانوا ما يعرفون هذا الباي، حين مقدارته ما كانوا يعرفون، فيعبروا عنه ثلاثة فيكون ثلاثة ناق تربيع عين، بس احنا عرفنا الآن 22/7. واضح الفكرة إن شاء الله. خب هذا حجم المدور. خب خلنا نقرأ بس هذا المقدار بعد ذلك. شوف العبارة، قال بتقريب، خلى هي ما قرأنا الآن مقدمات، بتقريب أن الذراع عبارة عن شبرين، هي المقدمة الأولى. من وين أثبتناها أمس؟ من خلال التجربة والوجدان، كل واحد يسوي في البيت أنه يسوي وين؟ هي الذراع عبارة عن شبرين، كل واحد يجربها في البيت، هي من خلقة الله أنه الذراع يساوي شبرين تق في كل إنسان. خب والمقدمة الثانية، السعة لا يراد بها الطول أو العرض بل ما يسعه السطح، هي عرفية. لو سألنا العرف ما معنى السعة؟ يعني ما يسعه الشيء، ما يسعه السطح، ما يسعه الشيء، فلا يقال عن السعة أنه طول وعرض. خب المقدمة الثالثة يقول وظاهر تحدي، من وين الظاهر؟ بالإطلاق، هي الظهور من وين جاي؟ بالإطلاق. يقول وظاهر تحديدها يعني تحديد السعة بذراع وشبر كونها كذلك، يعني ذراع وشبر من جميع الجهات، هي من وين؟ هذه ببركة الإطلاق، يعني ما قال سعته من الطول كذا وسعته من العرض كذا أو سعته من هذه، قال سعته كذا أطلق، فببركة الإطلاق يحصل الظهور. هذا دائما في الكتب إذا شف ظاهر يسأل من وين هالظهور جاي، واضح؟ فالظهور مستفاد من الإطلاق. المقدمة كم؟ الرابعة أو تكمل، يقول وذلك، أيه ذلك؟ كون السعة متساوية في جميع الجهات لا يتم إلا في الشكل الدائري، يعني في المدور، أما باقي الأجسام فإنه السعة تختلف من جهة إلى جهة حتى في المكعب، ولهذا الرواية ناظرة إلى ماذا قلنا؟ إلى المدور لا إلى المكعب. هاي المقدمة الآن كم؟ وفي تحصيل المقدمة الرابعة والخامسة، قال وفي تحصيم حجم الدائرة، هذه ملاحظة عرف الناس في أوساطهم، كانوا ما لنا حق نطبق الدقة لأنهم ما كانوا يعرفون هذا الأمر الدقة. يقول وفي تحصيل وفي تحصيل حجم، شو حجم الدائرة؟ هي تعبات مسامحية، الدائرة لها حجم؟ أمس أشرنا الدائرة ما لها حجم، إلا لها حجم هو الأسطوانة، الدائرة بروحها ما لها حجم، الحجم لابد وجود ارتفاع، الدائرة بروحها ما في ارتفاع، واضح؟ فهي تعبيرات مسامحية، حجم الأسطوانة حجم الجسم المدور، أما الدائرة لو قصيت الدائرة حين بالورقة لها حجم؟ ما لها حجم، لها فقط مساحة، ولهذا في الرياض ما يقولون مساحة ما يقولون حجم الدائرة، يقولون مساحة الدائرة، ما يقولون مساحة حجم المثلث، حجم المربع، حجم المستطيل، كل مساحات، لكن هي تعبيرات مسامحية في القديم.
لا يمكن نقول بأن عبارة الإمام تدل على أن المراد تحصيل السعة. جيد. فإذا أمكن تحصيلها بالدقة فهو المطلوب.
لا.
وإذا تعسر ذلك ف...
ما في تعسر. الإمام يخاطب الإمام يعطي ميزان في الإمام في مقام التحديد فهو إعطاء ميزان. هذا الميزان
الذي
لا لا إذا كان إحنا استظهرنا أنه الإمام قاعد يشير إلى جسم وإيش جسم مدور. صحيح. خب يقول الإمام المقياس الذي أنا أعطيك وأحدد لك عشان تعرف الكور ماذا أنا أعطيتك ماذا جسم مدور. خب هذا ولا ود بعد ولا ود أن يكون حجم. خب حينئذ يفهم من ذلك أن المتكلم لما كان من متعارف الناس بل حتى المتخصصين في ذاك الزمان لا يعرفون الحساب الدقيق فإن الإمام يشير إلى التحديد العرفي مش إلى التحديد الدقي. واضح. وإلا لو الإمام يريد أن يشير التحديد الدقيق لابد أن يبين له ما هو مقدار الباي هاي المجهولة. واضح. أبو يقول له بالدقة لابد أن يكون هذا مقداره كذا مو يوديه لجهالة. يعني الإمام ما يصد ما يمكن أن يرمي الطرف الآخر ويوقعه في الجهالة إذا كان فهيك يتكلم عن ماذا عن حسب المتعارف ما حسب الدقة.
وإذا كان على نحو التعارف في زماننا هذا تحديد البيع على نحو المتعارف يعني المكان
لا لا مو المكان متعارف. الإمام في مقام التحديد الواقع الخارجي يعني مو في مقام أنه هذه مسألة عرفية تدور باختلاف الأزمان. لا الإمام عنده هدف هناك مقياس واقعي وكيف مقدار للماء. الإمام قال كيف نحدد هذا المقدار الواقعي؟ قال هذا المقدار الواقعي أنا أعطيكم مقياس وهو المقياس الذين تعرفونه أنتم في حساب الحج. فالمقياس هو ما تعرفونه أنتم في حساب الحج. واضح. فحينئذ لابد أن نرجع إلى ماذا؟ لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى المقياس الواقعي الموجود في زمانهم. هي مو مسألة عرفية تختلف باختلاف الناس لأن الإمام في مقام تحديد والشارع جعل حكم على واقع ماء معين. هذا واقع الماء وهو الكر كيف نحسبه؟ ما يختلف من زمان إلى زمان. يعني الكر في زمانهم بمقدار ينفعل وفي زماننا ما ينفعل. لا في الواقع وفي نفس الأمر هناك مقدار واقعي في لوح الله هذا الذي ينفعل. هذا كيف نعرفه؟ الإمام كشفه لنا عن طريق حساب علامة فهذه العلامة هي المتبعة.
شفنا
أنه
في الرواية الظاهر أنه عطى
قطر
هذا المتبع والقطر.
نعم.
القطر لأنه سواء كان القانون قديم أو جديد ما يفرق.
نعم.
القطر ثابت يعني حتى لو حسبنا القانون
لا الحجاب الحجم مختلف.
لا هو الإمام ما تكلم عن
لا خب أكيد لازم هذا أمس بينا يا إخوان أمس بينا أمس قلنا بأنه الميزان لمعرفة الكر ما هو الماء حجوم. هذا شيء منتهي منه أنه كيف نعرف ماذا كيف نعرف كيف نعرف مقدار هذا الماء نبي نحط مقياس أن هذا الماء كر أو لا لابد أن نلجأ إلى الحجم لأنه لا يمكن اللجوء إلى المساحة. واضح. فلابد أن نلجأ إلى الحجم فقطعا هذا شيء منتهي منه أنه ناظر إلى الحجم وأثبت أن الجسم مدور فلابد أن نرجع إلى الحجم المدور. خب. يقول وفي تحصيل حجم الدائرة يضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق. يقول كيف نحصل المحيط؟ يقول وحيث أن نسبة وحيث يبين كيف نحسب المحيط. يقول وحيث أن نسبة المحيط إلى القطر 3:1 تقريبا يعني 3:1 كما بينت في الشرح تقريبا إذ ذاك لم يكن متعارف عندهم فكان يحسبون بالثلاثة بالدقة 3.14 لو 22 على 7. يقول وإن كانت بالدقة 22 على 7 بالتالي يقول فنصف المحيط يساوي كم؟ 4.5 لأن المحيط حسبناه 9 فيكون نصف المحيط كم يساوي؟ 4.5. يقول فنصف المحيط 4 ومن ثم تصبح النتيجة 1.5 × 4.5 × 4 يساوي 27 شبر. واضح العبارة؟ لم واضحة؟ خب 1.5 من وينه؟ 1.5 نصف القطر القطر 3 فيكون نصفه كم؟ 1.5 ف1.5 عبارة عن نصف القطر و4.5 عبارة عن نصف المحيط و4 يساوي ماذا؟ و4 عبارة أخرى عن ماذا؟ عن الارتفاع. خب هنا لابد أن نبين ملاحظة وتنبيه ببركة هذا الكلام النتيجة التي توصلنا إليها بأنه الإمام جعل مقياسا لحساب ماذا معرفة الكر هو أن يكون هذا الماء ماذا 27 شبر. هنا سؤال التفات فقط هل هناك موضوعية إلى خصوص كون الارتفاع 4 وكون نصف القطر وكون القطر 3 وكون الجسم مدور؟ لا ما في خصوصية. ما في خصوصية المدار على واقع الحجم. يعني الإمام عندما أعطانا مقياس نريد أن نعرف واقع الحجم. لماذا؟ لأنه في الشارع المقدس رتب الشارع أحكاما على كمية من الماء تسمى كر. خب هذه الكمية من الماء التي تسمى كب التي تسمى كر كيف نحسبها؟ نحسبها عن طريق ماذا؟ وأثبتنا من خلال هذه الرواية أن الذي يريده المولى ورتب عليه آثار كرية هو ما بلغ حجمه كم؟ 27. غايته أن الإمام في الرواية جعل ماذا؟ جعل مثال، قال له ما بلغ قطره كذا وماذا وارتفاعه كذا. لو كان عندنا جسم آخر ارتفاع يصير مثلا 5 وقطرة يصير مثلا 2 تغيرت وكان الحجم 27، يبقى له ما يبقى؟ المدار على واقع الحجم. لو كان الآن حين في زمان أنا قاعد في البيت سويت لي ماذا؟ سويت لي مقياس حوض، وهذا الحوض 3×3×3 مكعب، يصح لو يصح؟ المدار على معرفة واقع الحجم، وواقع الحجم ما تتغير من كون الشكل أسطواني أو شكل ماذا؟ مكعب أو شكل غيره من الأشكال، لأنه في النتيجة لابد أن نحسب ماذا؟ لابد أن نعرف واقع الحجم. ملتفتين وش يقول؟ ولهذا لو واحد عنده الآن مكعب طولة 3 وعرضة 3 وعمقة 3، كم الحجم؟ 27، لأن 3 الطول في العرض في العمق 27. يقدر يجعل ميزان ويقدر يجعل ميزان؟ يقدر يجعل ميزان. مو يقول لابد أنا أبحث عن أروح لنجار أقول يسوي لي ماذا؟ جسم أسطواني قطره 3 وارتفاعه كم؟ بالأشبار بعد أقول له ماذا؟ قطره 3 وارتفاعه 4. نقول لا، هذا فقط علامة لبيان واقع الحاج، وإلا ماذا؟ وإلا ماذا؟ ولا لا يشترط ذلك. ولهذا شوف عبارة المصنف قال، ولهذا مسامحا قال أحدهما ما كان كل من أبعاده 3 يساوي 3 أشبار. هذا مو باب الموضوعية، هذا قاعد ناظر إلى جسم المكعب 3×3×3 يساوي 27، صحيح؟ إحنا المدار على ما كان واقعه 27، ولا خصوصية لماذا؟ ولا خصوصية لماذا؟ لكونه ماذا؟ شكل.
شيخنا كون الأشبار تختلف من شخص إلى شخص،
نعم هذا متسامح،
ما المانع من استخدام الدقه في هذه؟
لان الشارع المقدس اقول هناك، شوف الفرق بين الاشبار وبين هاي الامام في مقام تحديد، ويقبح تاخير البيان عن وقت الحاجه، صحيح؟ فاذا كان الامام يريد يبين حقيقه شيء واقع الحجم، صحيح، يبين شيء واقعي، فلا بد ان يعطي مقياس متعارف عند الناس. وإلا لو كان الشارع المقدس في علمه يرى أنه الكر ليس هو 27 بل الكر عبارة عن 28 لحسبت أنا فاصلة 2.6 بالدقة، كان يجب عليه مباشرة أن يقول له ما بلغ ماذا حجمه 28 فاصلة كذا، واضح؟ ما يقوم يعطيه مقياس، هذا المقياس ماذا؟ لا يتناسب مع الشارع. أما بالنسبة إلى الأشبار فإن الأشبار عند متعارف الناس الذراع، استغفر الله، عند متعارف الناس تساوي شبرين. نعم توجد اختلافات، لكن الشارع لما كان يلاحظ هالاختلافات فلو الشارع يرى موضوع لها الاختلاف لابد أن يبينه، والحال أنه لم يبينه. فهذا كله إيكال للحالة المتعارفة. فالحالة المتعارفة كل حالة متعارفة، يعني نحن نعمل بالناس بالحالة المتعارفة. الحالة المتعارفة أن الذراع يساوي شبرين، والحالة المتعارفة أن نسبة المحيط على القطر يساوي كم؟ 3. فنلجأ في فهم الرواية إلى الحالة المتعارفة. ولهذا ما يصير واحد يجي يدقق الآن يقول 27.5 هذا مكر، لأن بالحسابات الدقيقة 28.26 نقول هذا مو مقبول، لأن الشارع يريد أنه في مقياس أن الكر ما بلغ حجمه كم؟ ما بلغ حجمه 27. واضح المطلب إن شاء الله. خب بعض الفقهاء فهم من هذه الرواية أنه الرواية لا تنظر إلى الشكل المدور، بل الرواية تنظر إلى الشكل المكعب، ولن نبحث عن وجه الاستظهار لأن هذا طويل، لكن نقول بناء على حمل الرواية على الوجه على الشكل المكعب كم يكون الحجم؟ واضح السؤال؟ إذن بناء على كون ماذا؟ على كون الرواية ناظرة إلى الحجم المكعب، كم يكون الحجم؟ خب فنحسب حجم المكعب، يعني الإمام ما جاي يشير إلى جسم اسطواني، يعني هذا القول أيضا ذهب إليه بعض المحققين، فأنا فقط أنا أبين لكم لو قريتم في كتاب ان الحج من يساوي هالقد من وين جايبينها؟ من هالرواية نفسها، لكن فهموا ان الجسم ماذا؟ مكعب. مكعب. خب كم الارتفاع؟ هذا الارتفاع أربعة شبر. حمل السعة على الطول، قال الإمام ذكر سعة واحدة. خب لو كان الطول غير العرض لابد أن يبين قيمتين، لكن بين قيمة واحدة، يعني الطول يساوي العرض. فالطول كم؟ ثلاثة شبر، والعرض ثلاثة شبر. إذن حجم المكعب الطول في العرض في الارتفاع، حاصل ضرب الأبعاد ثلاثة، هي حجم المكعب، فيكون ثلاثة في ثلاثة في أربعة كم يساوي؟ 36. وهذا رأي ذهب إليه بعض المحققين، مو قليل، كصاحب كالمحقق الشرائع صاحب المدارك ففي الشرائع يقولون أن الكور عبارة عن 36. من وين؟ من هالرواية، لكن فهموا منها أن الرواية ناظرة إلى أي شكل؟ إلى أي شكل؟ الشكل المكعب. شلون فهموا كذا؟ احنا بينا شكلها المدور، والبيان الذي ذكرناه يصلح لرد هذه النظري النظرية. خب هذا تمام الكلام في الدلالة. الكلام الآن في السند. اللي قلت هربنا من شيء وقعنا في شيء آخر. خب. هذه الرواية، نعم، خلنا نقرأ السند مالها لكي نبين مشكل شيء مهم في الروايات. خلنا نقرأ الرواية من الوسائل، هكذا جاء في الوسائل. قال محمد بن الحسن، يعني من الطوس، يعني الرواية من أين منقولة؟ إما من التهذيب أو الاستبصار. قال بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. تذكرون هذا من؟ محمد بن أحمد بن يحيى الذي قلنا لا يقع فيه المشاكل. قلنا هناك فرق بين محمد بن يحيى ومحمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن يحيى العطار، أما محمد بن أحمد بن يحيى هو صاحب نوادر الحكمة. تذكرون محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، واضح، صاحب نوادر الحكمة. ودرسنا في الرجال، ماذا درستون؟ مستثنيات ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، هي بحث عنهم في من طرق التوثيق في الرجال. عن أيوب بن نوح ثقة بلا إشكال، عن صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع، واضح، بياء السابري، صفوان ابن يحيى. عن إسماعيل بن جابر ثقة بلا إشكال اللي قرر. وسند، عندما قلنا بإسناد يعني وش بإسناده؟ يعني لابد أن نراجع سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، لأن صاحب النوادر عنده كتاب، والشيخ الطوسي عنده طرق متعددة إلى كتاب ماذا؟ وروايات محمد بن أحمد بن يحيى. وذكرنا لكم سابقا أنه الشيخ الطوسي طريقته أنه ذكر في مشيخته في التهذيب والاستبصار وين طرقه إلى الكتب. فإذا بحثنا عن طريق الشيخ الطوسي إلى ماذا؟ إلى كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى، فإنه نرى أن هناك طرق متعددة، بعضها صحيح، فتكون الرواية مفروض وين؟ صحيح؟ صحيحة، واضح؟ هكذا المفروض. إلا أنه، شوف الآن هاي المشكلة، إلا أن هناك تفاوت بين نقل صاحب الوسائل وبين مراجعة الرواية في المصادر الحديثية، وهذا ما أشرنا إليه سابقا، أن صاحب الوسائل يعمل لمسات اجتهادية في نقل الرواية، فلا يكتفى بقراءة الرواية في الوسائل والحكم بصحتها، حتى أنه في هذه المطلب، هذا كثير وقعوا في هذه المشكلة، بل أنه لعله قام التسالم في كتب الفقهاء في أبحاثهم أن هذه الرواية صحيحة السند، من خلال النظر إلى وين أكثرهم، يعني من خلال النظر إلى الوسائل، مع أنه هذا مو صحيح. لماذا؟ التفت للنكتة، ظاهر كلام صاحب الوسائل أن الشيخ الطوسي ينقل الرواية من عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني من كتبه ورواياته. لماذا؟ لأنهم عندهم قاعدة في ذكروها في الرجال، أن الشيخ الطوسي إذا ابتدأ باسم شخص فإنه مبنى أن الذي يبتدئ باسمه هو الذي يأخذ الرواية من كتبه، فإذا فتحنا مثلا كتاب تهذيب أو استبصار شفنا اسم أول واحد، اسم شنو يذكر أول واحد اسم هذا الاسم؟ ليش ذكرنا أول مرة؟ أول ما يذكر الاسم ابتداء ويريد أن يقول أنا جاي أنقل الرواية من كتابه، فلاحظ طريقي إلى كتابه، شوف الطريق صح له لا مو صح، واضح الفكرة؟ فاللي يقرأ هذه الرواية يتبادر إلى ذهنه أنه الشيخ الطوسي لما بدأ بالرواية محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، فحيث أنه بدأ باسمه فهو يأخذ الرواية من كتابه، ملتفتين للمطلب؟ حيث أن الشيخ الطوسي بدأ الرواية بمحمد بن أحمد بن يحيى، فإنه ظاهر حاله أنه يأخذ الرواية من كتابه. وإذا راجعنا طرق الشيخ إلى ماذا؟ إلى كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى، نراها صحيحة فنحكم بصحة الرواية، صحيح؟ هكذا. والحال أنه إذا راجعنا المصدر الرئيسي وهو التهذيب والاستبصار يتضح لنا أن الشيخ الطوسي لم ينقل الرواية مباشرة من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. ليش؟ لأنه في بداية الرواية في التهذيب والاستبصار لم يبدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى. فلو كان ينقل الشيخ الطوسي الرواية مباشرة عن محمد بن أحمد بن يحيى وعن كتابه لابد أن يبدأ السند باسمه، وهذه القرينة غير موجودة في كتاب ماذا؟ التهذيب والاستبصار، بل أنه بدأ بأسماء آخرين كالشيخ المفيد أو غيره كما سيأتي. واضح النكتة هي مهمة، وهذه مشكلة كبيرة في السند. يعني إذا تفتح أنت الوسائل شوف أي رواية رواه الشيخ مثلا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، اللي يقرأ الوسائل مباشرة يعرف أنه الشيخ الطوسي نقل هذه الرواية عن ماذا؟ عن محمد بن علي بن محبوب. فلا بد أن يلحظ طرق الشيخ إلى كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب، فإذا كانت صحيحة نقول صحة الرواية، مع أنه ممكن تراجع المصدر الرئيسي. الشيخ في التهذيب أو الاستبصار لم يبدأ الرواية اللي نقلها صاحب الوسائل باسم محمد بن علي بن محبوب، وهذا يعتبر ماذا؟ اجتهاد في نقل الرواية، يشكل مشكلة مهمة، يعني يشكل مسألة خطيرة. خب، فحينئذ إذا راجعنا المصدر الرئيسي فإن نفس هذه الرواية قد ذكرت في التهذيب وذكرت في الاستبصار، وفي كلا أنا ما بطول عليكم المطلب، راح تراجعوا مصادر، يعني المصادر اللي حاطنها نفس الصفحات، يعني مكتوب الجزء الأول هي 10، يعني صفحة 10، إذا تروح تراجع صفحة 10 تشوف الطريق في الاستبصار صفحة 10 وفي التهذيب صفحة 41، خصوصا اللي عنده دراية نور كما قلت لكم سابقا، دراية نور في بحث الأسنان يكتب الجزء أو يودي الاستبصار يكتب الجزء الأول صفحة 10 تطلع لك الرواية، بعد كلش سهلوها لنا الآن. خب، وهذا بعد الظهر عندك في هني موجود، في عند السيد في التليفون الآن، هي دعاية لتليفون السيد. خب، فعلى أي حال ماذا؟ فإذا راجعنا السند نرى أن الشيخ الطوسي لم ينقل الرواية مباشرة من ماذا؟ من الكتاب، فلا بد من ملاحظة السند هناك. وإذا لاحظنا السند الذي نقل الرواية به الشيخ في التهذيب والاستبصار ففي كلا الطريقين، فكلا يعني الكتابين، هناك مشكلة. متفتين المطلب؟ وين أوش أصل الفكرة؟ هذه مسألة عامة مو خاصة في الباب، في جميع ماذا؟ في رواية الشيخ، في ماذا؟ لابد الطالب بل لابد من المحقق خصوصا في مقام الفتوى أن يرجع إلى المصدر الرئيسي. وكثير من العلماء عبروا عن هذه الرواية الصحيحة لعله بس هالسبب، وإن كان في حلول لا سنطرح المشكلة، هناك حلول لهذه المشكلة على حال بس في أبحاث أعلى مو في هذا البحث. خب، إذا راجعنا الطرق التي ذكرها الشيخ في الاستبصار والتهذيب للرواية، فإنه في الاستبصار يوجد عندنا شخص في الرواية محل إشكال، وهو من هذا الشخص؟ أحمد بن محمد بن يحيى العطار. شوف، محمد بن يحيى العطار شيخ من؟ شيخ الكليني، ولا إشكال في وثاقته وعلو مقامه، عنده ولد يسمى أحمد فيقال أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا أحمد كثير ما نقل روايات والده، يعني هكذا يقول فلان عن أحمد عن محمد، فأكثر الناس كانوا يتلقون روايات محمد بن يحيى عن طريق ولده أحمد، لكن هذا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ماذا؟ لا طريقة إلى توثيقه ولا نص، يعني لا نص على توثيقه في كتب الرجالين. فذهب أكثر المحققين إلى أنه شخص مجهول الحال، مجرد أنه ولد محمد بن العطار ليس هذا دليل على وثاقته. فقد أنبياء يعني أولاد الأنبياء هناك أناس ماذا فاسدين، ما بالك أولاد الأجلاء. لا نعلم هذا الشخص، قد يكون في علم الله هذا من أقرب المقربين عند الله، لكن نحن لا طريق لنا إلى وثاقته. فلهذا مثل السيد الخوئي وغيره وكثير من المتأخرين والقدماء يرون أن أي رواية فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار رواية ساقطة عن الحجية. خب هل هناك طريق؟ هاي الرواية الأولى، بعدين نجي للطريق. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية التي هي منقولة في كتاب التهذيب، فإن فيها من؟ فيها أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا أيضا نفس الشيء، محمد بن الحسن بن الوليد هذا صار برستقم، هذا كان يطرد من قم، طرد ناس يتهم بالرواية وكذا يطرد من قم، كما طرد بعضهم ومشوا في جنازتهم في الرجال. هذا محمد بن الحسن بن الوليد، هذا الشيخ الصدوق، وهذا عنده السلطنة ومتشددين مع أهل قم في الرواية. أي شخص يروي حتى لو ما في نفس مطعن يروي مراسيل أو يروي عن الضعفاء ينبذ ويقاطع ولا يرون عنه شيء بعد، بل قد يطردون من قم كما حصل للبرقي وسهل بن زياد. واضح؟ هذا محمد بن الحسن الوليد لا إشكال في جلالته وعظمته، بل من المتشددين في الحديث، من المحتاطين في الحديث، يعني بين قوسين محتاط. خب إلا أن ولده اللي هو أحمد، نفس الشيء اسمه ذاك أحمد وهذا أحمد، اللي هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لا طريق إلى توثيقه أيضا، يعني لم ينص أحد من الرجاليين على توثيقه، مع أنه كثير ما نقل روايات من والده. فمشكلة أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار مثل مشكلة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولي. وبناء على عدم وجود طريق إلى ماذا؟ إلى وثاقته، ما تسقط الرواية عن الحج عن الحجية. هذا بهالمستوى الآن. غدا إن شاء الله نشير كما هو أشار ونشير إلى نكات، أنه هل هناك طريق إلى توثيق الأحمدين، أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هل يوجد طريق؟ إذا وجد طريق ونعم الطريق، لأن كثير من رواياتنا واردة عن الأحمدين. واضح؟ فغدا إن شاء الله نشير ونشير لكم غدا إلى مصدر أن هذه المشكلة يمكن علاجها عند بعض الأعلام، بس غدا إن شاء الله نشير إلى المطلع. هذا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.